بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين: ومنها أن يعرى بملاحظة من حيطت سلامته وحرست نعمته حتى التحف بالأمن والدعة واستمتع بالثروة والسعة. هذه منها إشارة إلى ماذا؟ هذه أسباب أخرى. الأسباب الأولى أسباب تخفيف الشدائد، أسباب تخفيف الشدائد، وهذه من أسباب اشتدادها، من أسباب اشتدادها، إذا لم يراعيها اشتدت عليه. من ذلك أن يعرى بملاحظة من حيطت سلامته وحرست نعمته حتى التحف بالأمن والدعة واستمتع بالثروة والسعة، ويرى أنه قد خص من بينهم بالرزية بعد أن كان مساويا، وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافيا، أي لما يرى نفسه هو الوحيد الذي ابتلي. لكن لو رأى غيره ممن كان على سعة على أمن ثم تبدل الأمن إلى خوف، من كان غنيا ثم افتقر، هذا يكون من المساعدات له على الصبر والتسلي. قال: ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه في الرزية وساواه في الحادثة لتكافأ الأمران، فهان عليه الصبر وحان منه الفرج. قال: وأنشدت لامرأة من العرب: أيها الإنسان صبرا، إن بعد العسر يسرا، كم رأينا اليوم حرا لم يكن بالأمس حرا، ملك الصبر فأضحى مالكا خيرا وشرا، اشرب الصبر وإن كان من الصبر أمرا، اشرب الصبر وإن كان من الصبر أمرا الصبر. قال: وأنشدت لبعض أهل الأدب، حاولت أعثر على قائل هذا البيت فما وجدته، إنما قال أنشدت لبعض العرب، كلهم يذكرونه من غير نسبة، وجاء بعض المعاصرين فنسبه إليه، ولكن قد سمعت قد دونه الماوردي قبل 1000 عام. قال: وأنشدت لبعض أهل الأدب: يراع الفتى للخطب تبدو صدوره، فيأسى وفي عقباه يأتي سروره، ألم تر أن الليل لما تراكم الدجاه بدا وجه الصباح ونوره، فلا تصحبن اليأس إن كنت عالما لبيبا، فإن الدهر شتى أموره، واعلم أنه قل من صبر إلا واعلم أنه قل من صبر على حادثة وتماسك في نكبة إلا أن انكشافها وشيكا. الذي يصبر على الحوادث ويتماسك عند النكبات، هذا قل أن تجد شخصا لا تنكشف أموره، قل أن تجد، وإلا فإن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. لاحظ معي بس، تأمل قوله مع، ما قال بعد، مع للمعية متساوي، نصر في نفس الوقت يأتي، صبر يأتي في نفس الوقت نصر، كرب في نفس الوقت يأتي ماذا؟ فرج. هذا من بديع الألفاظ التي ينبغي أن تراعى ويراعى لفظها ومعناها. قال: أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن 15 سنة حتى ضاقت حيلته وقل صبره، فكتب إلى بعض إخوانه يشكو له طول حبسه، فرد عليه جواب رقعته بهذا: صبرا أبا أيوب صبر مبرح، فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت له عقد المكاره فيك يملك حلها، صبرا فإن الصبر يعقب راحة ولعلها أن تنجلي ولعلها. فأجاب أبو أيوب يقول: صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها، يعني يجزم أنها ستنجلي، وستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. يقول: سيحلها من قدرها علي ومكن خصمي مني، سيحلها هو، لأن الله بيده كل شيء ولا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه شيء سبحانه وبحمده. أذكر في مثل هذا المقام ما هو متواتر عند علمائنا، قصة عن الإمام بن باز رحمه الله في زمنه، قل له يا شيخ إن بعض الدول تتوعد بأنها ستضرب المملكة بالطيران. فأجاب الشيخ قال الطيران يمشي من تحت العرش ولا من فوق العرش؟ أجابه السائل تمشي من تحت العرش أكيد. قال إذا لا خوف. انظر الفقه، انظر العلماء، ما احتاج. أجاب السائل وهدأ من روعه بكلمات يسيرة، الطائرة تمشي من تحت العرش ولا من فوق العرش؟ من تحت العرش خلاص. ما دام كل شيء ما يقوم به أعداؤك خصومك يمشي من تحت العرش، فإذا استعن برب العرش سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن يمكنه منك لحكمة بالغة حكم فسيتمكن منك، ولا يغني حذر من قدر. وإذا أراد الله عز وجل أن يصرفه عنك فالله سبحانه وتعالى على العرش استوى، وكل ما سوى الله عالم، والحمد لله رب العالمين. العالم كله مربوب لرب العالمين سبحانه وتعالى، مدبر ومربوب. ما أحسن الكلام الناتج عن العلم والثقة بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة والله مؤثرة، ليس كذلك؟ قال صبرتني ووعدتني وأنا لها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أياما حتى أطلق مكرما. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يا إخوة، ألسنا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم جعل هناك شرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة لله وإيمان بالله، فمن حقق الشرط تحقق له المشروط. لكن إيش مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا في أنفسنا، مشكلتنا في أنفسنا، داؤنا فينا ومنا وبنا. فلهذا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لا تعيب الزمان ولا تعيب الأقدار، عيب نفسك. والله أنك تقرأ في كتب التراجم والتواريخ في قصص مجابي الدعاء وكيف كثير من الأمور، بل عامة الأمور، من رجع إلى الله ما ضيعه الله، وتعرف ضعفك. لكن اليوم لو سألت نفسك كم تمر بك باليوم والليلة من هموم وأمراض وأسقام وأحزان، في أي حالة من الحالات تشعر نفسك أنه لا سبيل لك إلا دعاء ربك، وتغلق كل الأبواب وتفتح هذا الباب، من هذا؟ يبدأ يتخبط الواحد منا حتى يدوخ، وتنسد في وجهه كل الأبواب، بعدها يطرق باب الكريم سبحانه عندما تسد عليه الأبواب. ولو لازم الباب لفتح له، وفتح له من أول وهلة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. افتقر إلى ربك والجأ إليه سبحانه وتعالى. نختم بهذه الأبيات إن شاء الله. قال وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم إذا اشتملت على اليأس القلوب، اشتملت أحاطت به اشتمال غشاها من جميع جوانب، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكانتها الخطوب. إذا وصل الناس إلى هذه الحالة، وصلوا لحد اليأس، أوطنت المكاره، استوطنت، قالت أنا لست عبارة عن عابر سبيل، هذا وطني، وطني في هذا المكان، في هذا القلب، في هذه الأسرة، في هذا المجتمع، هذا وطني، لست مسافر ولا أبغي عن هذا المكان تحولا. وأوطنت المكاره واطمأنت، أهي قلقة ولا فزعة، مطمئنة، وأرست في مكانتها الخطوب، كما ترسي السفينة في مرساها، كان مستقرة، ولم تر لانكشاف الضر وجها. هذا الذي يخيل إليك، لم تر لانكشاف الضر وجها. اليوم لما تجلس مع بعض الناس خلي الدنيا محلقة خلاص، كأنها أغلقت الأبواب وضاعت المفاتيح. طيب أنسيت أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ ربما يقولها أحدنا، ربما يقول في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربما يقولها عشرات المرات. إن ثمرت هذه الكلمة التي أنت تكررها في أذكار صباحك ومسائك، لماذا لا تتحول إلى أثر في حياتك؟ أي شيء، إيش الذي تعاني؟ إيش المصيبة الذي نزلت بك؟ تذكر أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. قال: ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب. العقال عجزوا بحيلهم، تعب المحللون، تعب السياسيون، تعب المخمنون. ضاقت أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. إذا وصلت لحد القنوط يأتيك فرج من حيث لا تحتسب، لأن المقصود هو ليس أن الله عز وجل يهلكك، هو أراد بك اليسر، لعلك تعتبر، لعلك تعتبر. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يكون أسوأ حالا من مشركي قريش. إيش حال مشركي قريش عند الشدائد؟ قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما تشتد عليهم الخطوب، تضطرب الأمواج، ركبوا في الفلك يلجؤون إلى الله. ونحن السفينة تغرق، سفينة الأمة بما فيها من بلدان واقتصاد، بما فيها من علم وعلماء وطلبة علم ودعاء ومال ودنيا وجاه، تغرق السفينة. ورغم ذلك عند اشتداد الأمواج المزارات شغالة، والأضرحة زحام عليها، والاستغاثة بخمسة وستة وابن علوان وفلان، زحمة موسم. يا ناس، أين الرجوع إلى الله؟ أين قول الله دعوا الله مخلصين له الدين؟ سفينة، تقول بعض الناس اليوم الأمة تكاد تغرق بأكملها، والناس غارقون في أوحال الخرافات والشركية، وبعدها يقول لك الناس في أزمة. يا أخي، احمد الله أن الله ما ذهب بك بالكلية. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذنا الله بذنوبنا جمعنا ذنوب الأمم، أليس الزنا موجود؟ أليس اللواط موجود؟ أليس السرقة موجودة؟ تطفيف المكيال والميزان موجود؟ سب الله وسب دينه وسب الرسول موجود؟ أليست سائر الذنوب المتفرقة في الأمم السابقة موجودة في هذه الأمة؟ وبعدها يشتكي الناس من تسلط أعدائهم، من فساد في معاشهم ومعادهم. أخسر جواب: اقرأ قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما في رجوع. اليوم الناس يصابوا ما يصيبوا، وليس هناك رجوع. المساجد تئن من قلة المصلين، وعاد بعض الناس لجهله يقول لك: فلان طيب إلا أنه لا يصلي. من قال لك أنه طيب؟ بل الحمار أطيب منه الذي لا يصلي، الكلب أطيب منه، وأسوأ المخلوقات أطيب منه، لأن تلك عرفت الله وليست مكلفة. وأما إنسان يشهد الشهادتين ولا يصلي، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كيف تقول لي طيب؟ كيف تأمن هذا على تجارتك وفي عملك وفي وظيفتك وانت تعلم أنه قاطع صلاة وتقول لي طيب؟ أنت المسكين. بهذه الطريقة ما نشعر إلا ويصعد لنا جيل قطاع صلاة بحجة أنهم طيبون، أنه طيب. إنسان ما هو طيب مع الله ما هو طيب مع خلق الله، خذها قاعدة. وليس ذريعة أن تجد إنسان مصلي غشاش أو كذاب أو نمام أو خائن، ليس ذريعة. المشكلة ليست في الصلاة، المشكلة في ذاك الذي لم يقدرها حق قدرها ولم تؤثر فيه صلاته. وليس هذا مبرر إطلاقا على أنك تنعت الذي لا يصلي بأنه طيب. والله ما هو بطيب، لا حسا ولا معنى، بل ليس حتى بطاهر طهارة معنوية. لا أقول لك إذا سلمت عليه ذهب تغتسل، لكن طهارة نجاسة معنوية، نجس نجاسة معنوية، كما قال عز وجل: إنما المشركون إيش؟ نجس. فهو نجس، الذي لا يصلي نجس، ليس يعني ذلك إذا صافحته تذهب تغتسل، لكن نجس في بعده عن الله عز وجل، نجس الباطن. فتارك الصلاة لا يجوز أن يوظف حتى عامل في الحمامات، شغال منظف لا يجوز، نشجع عليه، خاصة وهو يدعي الإسلام. إذا كان من أهل الذمة ومن أهل الكتاب وعمل عندك رقيق وعبد هذا شأن، لكن كمسلم لا توليه أي عمل، لا توليه أي عمل صغر أم جل، لا تملكه مالك ولا عرضك ولا عملك ولا أي شيء. زجروهم تراق الصلاة، إذا زجروا تمتلئ المساجد بالمصلين، لكن اليوم يوصفون فلان طيب إلا أنه لا يصلي، فلان أمين أأمن من ذاك المطوع صاحب اللحية وذاك المصلي. انظروا كيف الآن أصبح كثير من الناس من حيث لا يشعر. يا أخي خليك من الفلان المطوع وغيرها، المشكلة ما هي في اللحية ولا هي المشكلة في الصلاة. ماذا نصنع لو أن إنسانا ما استفاد من صلاته ولا استفاد من مظهره؟ ماذا نصنع به؟ أليس اليهودي عنده لحية وزنار نفعته ذلك؟ هنقل المشكلة في اللحية؟ لا، يطلقها أكثر من المسلم. لكن يا أخي الشاهد على أنه لا يخدع الإنسان بمثل هذه المصطلحات التي جاءت من ضعاف الدين والعياذ بالله. قال: أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على سائر المسلمين ما حل بهم من المصائب والمحن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.